بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى
الحمد لله
يرحمكم الله
أجيكم الله.
وخرج مسلم أيضا من رواية الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فذكر هذه القصة وقال في آخر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. وقد اختلف على الزهري في وصله بذكر أبي هريرة وإرساله عن سعيد بن مسيب وصحه أبو زرعة. قد اختلف على الزهري في وصله بذكر أبي هريرة وإرساله عن سعيد بن مسيب وصحه أبو زرعة ومسلم وصله وصح الترمذي والدارقطني إرساله. وذكر الاختلاف في ذلك أبو داود وخرجه من طريق معمر موصولا. وذكر في حديثه قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. وذكر أبو داود أن مالكا وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم لم يذكروا في حديثهم الأذان. وخرج مسلم من حديث أبي حازم. وذكر أبو داود أن مالكا وابن عيينة والأوزاعي وغيرهم لم يذكروا في حديثهم الأذان.
المثبت مقدم على الساكت والنافع.
وخرج مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى سجدتين وأقيمت الصلاة فصلى الغداة. وخرج النسائي من حديث عطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث وقال في آخره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام فصلى بالناس. وخرج
هذا يفيد أن الإنسان إذا غلبه النوم واستيقظ ليصلي الفجر يصلي ركعتين، يصلي كما كان يصلي تماما. نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود ذكر الأذان والإقامة وصلاة ركعتي الفجر بينهما في هذه القصة من حديث الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن لم يسمع من عمران عند الأكثرين. خرجه الإمام أحمد وأبو داود أيضا كذلك من حديث عمرو بن أمية الضمري ومن حديث ذي مخبر الحبشي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد ذكر الأذان والإقامة من حديث ابن مسعود أيضا في هذه القصة. وقد اختلف العلماء في من فاتته صلاة وقضاها بعد وقتها هل يشرع له أن يؤذن لها ويقيم أم يقيم؟ وقد اختلف العلماء في من فاتته صلاة وقضاها بعد وقتها هل يشرع له أن يؤذن لها ويقيم أم يقيم ولا يؤذن؟ وفي ذلك أقوال، أحدها أنه يؤذن ويقيم وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي ثور وداود. والثاني يقيم ولا يؤذن وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي في قول الله، وحكي رواية عن أحمد، لأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات والإقامة للدخول في الصلاة وهو موجود. والثالث إن أمل اجتماع الناس بالأذان وإلا فلا، إن أمل اجتماع الناس بالأذان وإلا فلا، وهو قول الشافعي، لأن الأذان إنما يشرع لجمع الناس.
أما إذا كان الفوات من جنس الرسول، يعني الناس جماعة وفاتتهم الصلاة، يعني كما فعل الرسول بالضبط، لا كلام. نعم.
لأن الأذان إنما يشرع لجمع الناس. والرابع إن كانوا جماعة أذن وأقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن فات
الأذان وإن كان المقصود الإعلام بدخول الوقت، وإن كان المقصود الدعوة الناس ودعوة الجماعة، فقد ما يدل على مشروعية الأذان حتى للفرد الواحد يؤذن لنفسه. نعم.
وإن فاته وحده وقام ولم يؤذن وهو قول إسحاق. والخامس إن كان في سفر أذن وأقام، وإن كان في حضر أجزاته الإقامة، نقله حرب عن أحمد. وما أخذ الاختلاف بين العلماء
إيش؟
وما أخذ الاختلاف بين العلماء هل الأذان حق للوقت أو حق لإقامة الصلاة المفروضة أم حق للجماعة؟ وعلى هذا فهو يشرع للجماعة بكل حال، أما إن كانوا متفرقين وكان الأذان يجمعهم وعلى رواية حرب عن أحمد فيكتفي بأذان أهل مصر عن الأذان للفائتة. قال أصحابنا والشافعية قال وعلى رواية حرب عن أحمد فيكتفي بأذان أهل مصر عن الأذان للفائتة. قال أصحابنا والشافعية ويشرع للفائتة رفع الصوت بالأذان إلا أن يكون في مصر ويخشى التلبيس على الناس فيسر به، وإنما كان أذان بلال في فلات ولم يكن معهم غيرهم. وقوله في حديث أبي قتادة الذي خرجه البخاري فاستيقظ وقد طلع حاجب الشمس إلى قوله فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى، وهذا قد يوهم أنه أخر الصلاة قصدا حتى زال وقت النهي. وقد خرج البخاري في آخر صحيح بلفظ آخر وهو فقضوا حوائجهم وتوضوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى، وهذا يشعر بأنه لم يكن التأخير قصدا بل وقع اتفاقا حتى كمل الناس قضاء.
هذا الصحيح ما قصد، هذا اتفاقا من أجل أنهم يحتاجون إلى، يعني ما أخر الصلاة من أجل أن ترتفع الشمس وتبيض ويخرج وقت النهي، أخرها لحاجة إلى ذلك إلى الوضوء والتجمع. حصل أنه لما صار يحتاج إلى هذا حصل التأخير فبيضت الشمس، هذا معنى قول أنه حصل اتفاقا. نعم،
وهذا يشعر بأنه لم يكن التأخير قصدا بل وقع اتفاقا حتى كمل الناس قضاء حوائجهم، وهو كناية عن التخلي ووضوئهم. في رواية لمسلم من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سار حتى ارتفعت الشمس ثم نزل فصلى. وخرج النسائي من حديث حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس. أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى. حبيب هذا خرج له مسلم وقال أحمد لا أعلم به بأسا، وقال يحيى القطان لم يكن في الحديث بذاك. وقد اختلف الناس في قضاء الفوائت في أوقات النهي عن الصلاة الضيقة والمتسعة، فقال طائفة لا يقضي الصلاة في وقت نهي ضيق خاصة وهو وقت الطلوع والغروب والاستواء، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن سفيان الثوري، وتعلقوا بظاهر حديث أبي قتادة وابن عباس، ولذلك قالوا إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح فسدت صلاته كما سبق كذلك. وروي عن ابن عباس وكعب بن عجرة وأبي بكرة ما يدل على مثل ذلك. حكي عن بعض المتأخرين من أصحابنا ورواية عن أحمد أنه لا يقضي الفائتة في وقت نهي، وهذا لا يصح عن أحمد. وجمهور العلماء على أن الفوائت تقضى في كل وقت سواء كان في وقت نهي أو غيره. وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأبي ذر وهو مذهب النخعي والثوري والأوزاعي والثوري في رواية ومالك والشافعي وأحمد، وكل هؤلاء رأوا أن النهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة إنما توجه إلى النفل دون الفرض بدليل أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، من صلى ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس أن يصلي معها أخرى وقد تمت صلاته وقد سبق ذكره. واستدلوا أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا أدركها، وهذا يعم كل وقت ذكر فيه سواء كان في أوقات النهي أو غيرها. فإن قيل فقد عارض ذلك عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنه لم يخص مفروضة من نافلة، قيل نحمله على النافلة ونخص الفرض من عمومه بدليل فرض الوقت، فإنه يجوز فعله في وقت النهي كما يصلي العصر
بدليل
فرض الوقت، فإنه يجوز فعله في وقت النهي كما يصلي العصر في وقت غروب الشمس، وهذا مجمع عليه وليس فيه خلاف إلا عن سمرة، وبدليل لمن طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفجر أن يتمها، ولأن العمومين إذا تعارضا وكان أحدهما موجبا ملزما والآخر مانعا حاضرا فإنه يقدم الواجب الملزم فإنه أحوط. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي فلم يجبه حتى سلم أنكر عليه تأخره للإجابة وقال له ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وهذا يدل على أن عموم النص الموجب الملزم مقدم على عموم النص الحاضر المانع وهو النهي عن الكلام في الصلاة. وهذا بخلاف النصوص العامة المبيحة أو النادبة، فإنها لا تقدم على المانعة الحاضرة، ولهذا كان المرجح أنه لا يصلي في أوقات النهي. فأما صلاة الركعتين والإمام يخطب كما دلت عليه السنة، فإنه لم يعارض نص الأمر للداخل إلى المسجد بالصلاة نص آخر يمنع الصلاة والإمام يخطب. وفي حديث أبي قتادة الذي خرجه مسلم أنه صنع كما يصنع كل يوم، وهذا يدل على أنه صلى الصبح كما كان يصليها كل يوم من غير زيادة ولا نقص. وفي حديث ذي مخبر الحبشي أنه قال فصلى غير عجل، وهذا يرد الحديث المروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح ذلك اليوم، فقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم قال صليت بكم بثلث القرآن وربع القرآن، وقال إذا نسيت صلاة الفجر إلى صلاة العشاء وذكرتها فابدأ فإنها كفارتها. خرج ابن عدي
إذا نسيت
صلاة الفجر إلى صلاة العشاء فذكرتها فابدأ فإنها كفارتها.
فابدأ
نعم،
يعني ابدأ بها ترتيبا. نعم.
خرج ابن عديم رواية جعفر بن أبي جعفر الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر، وجعفر من هذا قال البخاري فيه منكر الحديث. وروى أبو داود في المراسيل حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن علي بن عمرو الثقفي قال لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الغداة استيقظ فقال لنغيظن الشيطان كما أغاظنا، فقرأ يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر، وهذا غريب جدا.
لا إله إلا الله سبحان الله. نعم، وهذا غريب جدا.
وظاهر الأحاديث يدل على أنه جهر في صلاته تلك بالقراءة، فإنه صلى كما كان يصلي كل يوم. وقد تقدم في كثير من الروايات أنه صلى ركعتي الفجر، ولم يذكر ذلك في بعض الروايات. وقد اختلف العلماء في قضاء ركعتي الفجر لمن نام عنها حتى تطلع الشمس. وقد اختلف العلماء في قضاء ركعتي الفجر لمن نام عنها حتى تطلع الشمس. يواصل حديث كلامك
فيه يعني
كثير
تفصيل.
اي نعم
حسبك. نعم يا محمد.